ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن
له الحمد لله الحمد لله على إحسانه وعلى جزيل نعمه وعظيم امتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله الداعي إلى سبيله ورضوانه اللهم صل عليه وسلم وبارك وزد وعلى أصحابه وآله وعلى كل من اتبع بإحسان وسار على طريقه ومن واله أما بعد في هذه الليلة إن شاء الله تعالى نتحدث سويا عن حياة نبي آخر من أنبياء الله عز وجل ذلكم النبي هو يعقوب عليه السلام فكنا قد رأينا في المجلس الأخير كيف كان ميلاد إسحاق عليه السلام كان مولده آية ظاهرة وكرامة باهرة يكرم بها الله تعالى نبيه وخليله إبراهيم عليه السلام وزوجه سارة وكأن الله تعالى يريد أن يجعل الأصل الأول لبني إسرائيل جعله فيه آية حتى يأخذ بأيديهم إلى شكرها وحتى يصرف قلوبهم إلى حمدها فولد إسحاق بتلك على ذلك السبيل المبهر وبعد ذلك سكن إسحاق عليه السلام أرض كنعان أي بقي في أرض كنعان وهي بالشام عندما إذا سمعت كنعان فهي بالشام فسكن بالشام وبالذات بأرض الخليل بأرض الخليل وما سميت بالخليل إلا نسبة لإبراهيم عليه السلام وأرسله الله في تلكم البلدة ليواصل دعوة أبيه إبراهيم عليه السلام يدعو الناس إلى ربهم ويبين لهم أعلام دربهم فكان العرب إذن من جهة أخرى بالجزيرة العربية يتكونون من إسماعيل عليه السلام وفي أرض كنعان كان إسحاق عليه السلام سببا لمجيء بني إسرائيل كما سنرى فكل من إسماعيل وإسحاق وهما أخوان من إبراهيم لذلك قالت العرب إن العرب وبني إسرائيل أبناء عمومة لأن إسحاق عم العرب وإسماعيل عم بني إسرائيل فيشير الله تعالى إلى ذلك حيث قال عن إبراهيم وهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة إذن النبوة جاءت بعد ذلك من ذرية إبراهيم عليه السلام وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين ولأجل ذلك كما ذكرنا نار الله تبارك وتعالى دائما يدعو عباده قائلا إن هذه أمتكم أمة واحدة، أي متفرعون عن آباء أو عن أب واحد، سواء الأب الكوني وهو آدم عليه السلام أو الأب النبي وهو إبراهيم عليه السلام، فكان ينبغي أن تتحدوا وأن لا تفترقوا. المهم رزق الله تعالى بعد ذلك نبي الله إسحاق، رزقه يعقوب عليه السلام. إذن فيعقوب عليه السلام هو يعقوب بن إسحاق ابن إبراهيم، وقد مدح النبي صلى الله عليه وسلم يوم مدح يوسف وبين لنا هذا النسب، فقد يقول قائل ألم تقل إن الأنساب من بعد عدنان لا يصح منها شيء؟ نقول نعم لا يصح منها شيء إذا لم يقل عليها دليل، إذا لم يقم عليها دليل فلا تؤخذ، لكن هذا النسب جاء في صحيح البخاري عن ابن عمر وأبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. فهذا النسب مشكاه النبوة، وكما سنرى أنه لم يثبت لنبي واحد أنه اجتمع في نسبه هؤلاء هذا العدد من الأنبياء، يعني هذه خاصة يميز الله تعالى بها يعقوب وإسحاق. فكان أبر أولاد إسحاق إليه هو يعقوب، يعني يعقوب عليه السلام كان ابنا بارا عرف عنه ذلك، بل كان معروفا عنه كثرة الإكرام، كان يتصدق كثيرا كما نقول أنه حتى في العرب يقول فلان يده واسعة وطويل اليد، وإحنا بالدرجة تعنا مثلا نقول فلان يده ما يشله مثلا طويلة، يعني ليست له، لما تشوفها طويلة تقول هذه أيدي كثيرة. فكان طويل اليد عليه السلام، وكان لا يسمع بباب من أبواب الخير إلا وسع إليه، وكان من أبرز ما حرص عليه هو الصلاة وإيتاء الزكاة وكثرة العبادة، يعني كان معروف عنه هذا النبي هذه الخصال، أنه كان كثير العبادة، كان كثير الصدقة والإكرام، وكان كثير الحرص على الصلاة، كان يعظم صلاته أكثر من أي شيء، فلذلك أثنى الله تعالى عليه. لأنه بتعرف أن يعقوب عليه السلام تفاصيل حياته لم تذكر لأجله، بل ذكرت عارضا في قصة يوسف، يعني وفي عندئذ نرى إن شاء الله تعالى تلكم العاطفة، عاطفة الأبوة كيف وصلت بنبي الله يعقوب حتى بكى طوال حياته على ابنه يوسف حتى عمي بصره وذهب بصره وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. إذا تفاصيل حياة نبي الله يعقوب، تفاصيل حياته الخاصة نراها عندما نسرد عليكم إن شاء الله تعالى تفاصيل حياة نبي الله يوسف. أما في غير سورة يوسف ابحث عن أي آية تتحدث عن يعقوب في غير سورة يوسف لا تجد فيها إلا الثناء العطر من الله تعالى على هذا النبي. فقال عز وجل واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. أولي الأيدي أي كثير النفقة، كثير الصدقة، والأبصار أي البصائر، أي كانوا كثير العلم، يعني كان لهم قدم طويلة وباع طويل في العلم، فجمعوا بين العلم والعمل. وقال عز وجل وهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة كلا من الصالح وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، جعلهم الله عز وجل أئمة، يعني يرجع إليهم في الأمور العظام، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. هذه كل الأوصاف التي جاءت في القرآن في نبي الله يعقوب. وقال عز وجل وهو يدعو الناس جميعهم إلى أن يتبعوا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فقال قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب، فذكر يعقوب عليه السلام في مقام الدعوة إليه سبحانه وتعالى. وقال عز وجل أيضا إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. ومن أسماء يعقوب إسرائيل، يعقوب عليه السلام هو إسرائيل، ومعنى إسراء ب بالعبرانية هو العبد الذي سار، أي العبد الذي سار ليلا، أي إنسان يمشي في الليل نقول عنه سرايا، منه الإسراء والمعراج. فالإسراء هو مشي النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، والمعراج هو العروج إلى السماء. فكذلك إسراء، هذه الكلمة من السرى وهو المشي ليلا. فإسراء هو العبد الذي مشى ليلا. عبد من؟ عبد الله. فإيل معناها الله، فإسرائيل بمعنى عبد الله الذي مشى ليلا. والدليل على أن يعقوب عليه السلام اسمه إسرائيل أدلة كثيرة، من بينها قوله عز وجل: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل. وأجمع المفسرون على أن إسرائيل المذكورة في سورة مريم هو نبي الله يعقوب. وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. وجاء في السنة أيضا ما يدل على ذلك، فقد روى الترمذي عن ابن عباس قال: أقبلت يهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم. تعرفوا أن اليهود كانوا يبحثون عن ثغرة ليطعنوا فيها أو ليطعنوا بها في نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. كانوا دائما كثير السؤال، يسألونك عن الروح، يسألك أهل الكتاب أن تنزل، يسألك أهل الكتاب كذا، يعني كثرت أسئلتهم. لكن أسئلتهم لم تكن لأجل إرادة الخير، وإنما كانوا يريدون تعجيز رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذا اليوم جاءوا إلى نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم فأرادوا أن يسألوه، فقالوا: يا أبا القاسم أخبرنا عن الرعد، هذا الرعد المعروف، أخبرنا عن الرعد ما هو. طبعا هذه الأمور لا يعلمها إلا نبي كما سيأتي في رواية أخرى. فقال: هو ملك، هو ملك من الملائكة موكل بالسحاب معه مخاريق. المخاريق في أصلها مأخوذة من الخرقة، والخرقة تكون من القماش عادة. فإنسان إذا أمسك قماشا ولواه لفه ثم يبلوه ويضرب به، كان الناس يفعلون هذا. هذا أصل المخراق، المخراق يكون من قماش يبل ويلف حتى يوجع من يضرب به ضربا. ثم توسع الاستعمال، صار يطلقون المخراق على كل ما يشبه الصوت. فقال: الرعد هذا ملك من ملائكة الله تعالى بيده مخاريق يسوق بها، أي بهذه المخراط يسوق بها السحابة حيث شاء الله. فكما قلوا احنا ما حملوهاش، كيف أجاب؟ فقال: وما هذا الصوت الذي نسمعه؟ علاش يدير الصوت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: زجره بالسحاب، أي وهو يزجر السحاب ويدفعه بالمخاريط، زجره بالسحاب إذا زجره حتى ينتهي إلى ما أمره الله. يعني هذا الصوت هو سببه أنه عندما يزجره يحدث هذا الصوت. فقالوا صدقت. في ستأتي رواية أنهم قالوا: لو صدقتنا لاتبعناك، ولكنهم لو أتيتهم بكل آية ما تبعوا قبلتك. بعد إذن قالوا: هو الشاهد، فأخبرنا عما حرم الله أو عما حرم إسرائيل على نفسه، يقصدون قوله تعالى: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. أو الشاهد. قال: وشد الطعام الذي حرمه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اشتكى إسرائيل عرق النسى. عرق النسى الداء المعروف، يأتي من الورك فيصل ربما إلى الفخذ أو يصل إلى الركبة حتى يصل إلى إبهام الرجل. المهم هذا عرق النسى معروف، عرق النسى بالنون، أما العامة فتقول عرق لسى، لا أدري من أين، عرق النسى. قال: اشتكى عرق النسى فلم يجد شيئا يلائمه من الأكل، لم يجد شيئا يلائمه إلا لحوم الإبل وألبانه. هذه اللحوم الإبل وألبانه هي التي كانت تلائمه، فلذلك حرمها، بمعنى أنه نذر، قال: لئن شفاني الله عز وجل لأحرمن على نفسي لحوم الإبل وألبانها. قالوا: صدقت، ولم يتبعوا. لماذا سقت هذا الحديث؟ لنبين أن إسرائيل هو اسم من أسماء يعقوب عرف به. وأصرح من هذا رواية أحمد، فقال ابن عباس: أقبلت اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا أبا القاسم إن نسألك عن خمسة أشياء، إن أنبأتنا بهن عرفنا أنك نبي واتبعناك. فقال تبع جيدا، قال ابن عباس: فأخذ عليهم ما أخذ إسرائيل على بنيه إذ قال لهم الله على ما نقول وكيل. من قال هذا؟ من قال هذا الله على ما نقول وكيل؟ يعقوب عليه السلام. يعقوب هو الذي قال عندما قال لبنيه: لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم. فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. إذن هذا الذي قال هذا هو يعقوب. فدل هذا الحديث على أن الذي أصيب بعرق النساء هو يعقوب عليه السلام. وأصرح من ذلك كله ما رواه أحمد، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لليهود: أنشدكم بالله، يعني أسألكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى، هل تعلمون أن إسرائيل يعقوب عليه السلام مرض مرضا شديدا فطال سقمه، فنذر لله نذرا لئن شفاه الله من سقمه ليحرمن من أحب الشراب إليه وأحب الطعام إليه، فكان أحب الطعام إليه لحمان الإبل وأحب الشراب إليه ألبانها؟ هنا الشاهد: ناشدتكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى، هل تعلمون أن إسرائيل يعقوب عليه السلام إلى آخره. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا أن إسرائيل المذكورة في القرآن هو يعقوب عليه السلام. فقالوا اللهم نعم الحديث. لكن قد يتساءل سائل: لماذا سمي بإسرائيل؟ يعني قادر أن أقلب لك السؤال: لماذا سمي بيعقوب؟ فهم تقول يعقوب هذا وضع له من أول يوم، يعني إنسان لما يزيد عنده ولد يسمى، ورأينا في المجلس الأخير أن الله هو الذي سماه، فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. فلماذا سمي يا إسرائيل؟ الجواب: اتفق المؤرخون، هذا مما اتفق عليه المؤرخون، وسبب ذلك طبعا لا يمكن سرده الآن، لأن التاريخ يحفظ باستقرار الدول، إذا كانت الدولة مستقرة يحفظ تاريخها. فمثلا الفرس لما كانت مستقرة في وقت من الأوقات حفظ تاريخها، بخلاف الرومان كثرت فيهم الحروب والقتال وكذا لم يحفظ تاريخها إلا في مراحل. فهنا اتفق المؤرخون أن يعقوب عليه السلام خرج من أرض كنعان. أين تقع أرض كنعان؟ بالشام، قلنا بفلسطين، أرض الخليل بالذات. خرج من أرض كنعان مهاجرا إلى بابل العراق، إلى باب العراق، أصل إبراهيم. وذكروا أن سبب خروجه هو تهديد أخيه عيص، وعيص بعضهم ينطقها عيص وبعضهم ينطقها عيسى. مهم كان له أخ اسمه عيص، وذكر هذا كثير من العلم الطبري وابن كثير وابن القيم رحمه الله تعالى. فهذا الأخ هدده بالقتل لسبب أو لآخر، لا ندخل في الإسرائيليات. فخرج ليلا هاربا، انتبهوا، خرج ليلا هاربا مهاجرا، يعني فارا بنفسه، فسمي لذلك إسرائيل، أي عبد الله الذي مشى ليلا، مفهوم؟ فهذا اسم يعقوب عليه السلام، قل يعقوب إسرائيل. ولذلك نبهناكم أنه لا يجوز تسمية هذه الدولة دولة الصهاينة بهذا الاسم فيقولون إسرائيل، لأنه بهذا أنت تقرهم على أنهم على حق وأنهم أتباع يعقوب، مع أنهم انحرفوا عن دينه جملة وتفصيلا. فإنسان يسميهم الصهاينة، يسميهم اليهود، أما تسميتهم بإسرائيل فهذا من الأخطاء. فالمهم نعود فنقول: رأينا نسبه ورأينا اسمه وسبب تسميته بإسرائيل. طبعا لأن قصة يعقوب قصيرة سيطول الحديث عن يعقوب مع يوسف عليه السلام. قلنا عاش بأرض بابل ما شاء الله أن يعيش، وتزوج هناك منهم، فأنجبت له زوجته 10 أبناء. هذا نقطع به لأنه وارد القرآن، ليس بهذا النص لكن إشارة، 10 أبناء. فأشهرهم وأكثرهم ذكرا في الكتب هو يهوذا الذي ينسب إليه اليهود على قول، أكبر أبنائه من هؤلاء 10. ثم أمره الله تعالى بأن يعود إلى الشام. تعرفوا ما عاش في الشام في المدينة، يقول لك الشام ما تخيش بلي عاش بدمشق أو عاش بالمدن الكبرى، لا، عاش بالبادية كما قال يوسف عليه السلام في آخر قصته: وجاء بكم من البدو. إذن عاشوا بالبدو في البادية الشام. عاش هناك وتزوج من امرأة أخرى فأنجبت له ولدين، أنجبت له يوسف وأخاه بنيامين، يوسف عليه السلام الذي سيطول حديثنا عنه إن شاء الله. فما كان يميل عليه السلام إلى أحد كما يميل إلى يوسف، فكان أحب أولاده إليه، وهذا ما جعل أولاد يعقوب الآخرين يشتطون ويضرب الحسد في قلوبهم ففعلوا ما فعلوه. إذا بينا اسمه، بينا نسبه، بينا سبب تسميته بإسرائيل، بينا أين كان يعيش، بينا هجرته، بينا كيف تزوج من امرأتين ورزقت شحال 12 ولدا هم الذين جاء ذكرهم أو أشار إليهم الله تبارك في القرآن، حيث قال يوسف إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. 11 كوكبا هم إخوته، والشمس والقمر هم والداه. ومن أولاد يعقوب، من أولاده مش منه، من أولاده هؤلاء جاء الأصباط، جاء الأصباط. والأصباط في اللغة جمع سبط، جمع سبط. والسبط اسأل أي عربي، افتح أي معجم تجده هو الحفيد، ولا يزال أهل المشرق يستعملون هذه اللفظة، السبط هو الحفيد، تقول هذا حفيدي أو سبطي. غاية ما في الأرض أن كثيرا منهم يطلق السبط على ولد البنت والحفيد على ولد الولد، لكن في اللغة جائز أن تقول سبط على حفيدك. إذن فمقتضى اللغة العربية الأصباط شو معناها؟ أحفاد يعقوب مو أولاده، مفهوم؟ فأما إذا قرأتم كتب التفسير أو بعض كتب التفسير الذين إذا فسروا الأصباط قالوا هم أولاد يعقوب الأحد عشر، هذا من الأخطاء الفاضحة، يعني خطأ فاضح وفادح لا يدل عليه شيء، بل اللغة والشرع يدل على خلافه. أما اللغة فقد رأينا، لأن هؤلاء أولاده، ربي وش قال؟ قال الأصباط تتحرف. ثانيا من الشرع، ما كان الله عز وجل ليبعث أولاد يعقوب هؤلاء أنبياء، لماذا؟ لما تدنسوا به أولا بالكذب، الكذب، وهموا بالقتل، وغلب عليهم الحسد حتى فعلوا ما فعلوا. ونحن نعلم أن أنبياء الله تعالى يختارهم اختيارا ويصطفيهم اصطفاء، يأتي يعني بهم الاصطفاء يعني يصفيهم، ما كان ليختار هؤلاء. المهم أنه من أولاد يعقوب جاء الأصباط، هؤلاء الأصباط كانوا أنبياء أوحى إليهم كما قال عز وجل إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصباط. فلا يمكن أن يوحي إلى أناس هموا بقتل أخيهم أو حسدوه أو غير ذلك. كان عددهم شحال الأصباط؟ 12 سبطا، 12 حفيد الله يبارك. إيه طبعا عنده أولاد 12، فلا شك أن لديه أصباط كثر، لكن 12 ربي سبحانه وتعالى اختارهم أن يكونوا أنبياء، 12 سبط كلهم نبي. وهؤلاء الأصباط تخيلهم يعني أحفاد، خلاص يعقوب فوق أولاده راحوا، لأن عندنا هذه الأحفاد انتشروا في الأرض وتناسلوا، صاروا لهم ذرية، كل واحد عنده ذرية، صار لكل سبط أولاد وعشيرة، مثل ما نقول عند العربية قبيلة، كل سبط يمثل قبيلة، فكانوا 12 سبطا أي 12 قبيلة. الله عز وجل ذكر هذا في القرآن فقال وقطعناهم 12 أصباطا أمما، بني إسرائيل قطعناهم 12 سبط 12 قبيلة. وأشار القرآن إلى ذلك أيضا في مسألة استسقاء موسى لقومه، وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا. علاش 12 عين؟ لأن هذا الحجر كان مربع في الصحراء، مربع، هذه من كرامات الله تعالى لبني إسرائيل، مربع في كل واجهة أو في كل رب كان ثلث أعين، في كل واجهة كان ثلث أعين وكان أربعة جهات، فانفجر من هذا الحجر 12 عينا لكل، قد علم كل أناس مشربه، كل قبيلة تشرب من عين واحدة. فهذا فيه دليل على أن الأصباط هم قبائل جاءت من 12 حفيدا كانوا أنبياء، وظلوا على ذلك إلى عهد موسى عليه السلام. ويعقوب عليه السلام نراه إذن أبو بني إسرائيل. بني إسرائيل كأنك قلت بني يعقوب. وكان يحرص على أن لا يشركوا بالله شيئا، كان يحرص على أن يربيهم على ما رباهم عليه إبراهيم وإسحاق. قال تعالى: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وكان جاهه ومقامه عظيما عند العرب وعند بني إسرائيل. فانظروا مثلا إلى زكريا عليه السلام، وقد جاء بعده يحصر بزمن وقرون، ماذا يقول؟ فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب. كأنه هذا الشيء معروف، آل يعقوب عرفوا بالجاه والعظمة والنبوة وغير ذلك، كلهم كان يطمعون أن يرثوا شيئا من آل يعقوب. فيعقوب ذو جاه عظيم في بني إسرائيل، فيعقوب لشدة مقامه وعظم جاهه نسب إليه الناس، بل حرف اليهود التوراة وقالوا فيها بالكفر الصراح، ينسبون ويدعون زورا وبهتانا أن يعقوب، وهذا في التوراة لا يزال موجودا إلى أيامنا هذه، أن يعقوب صارع الله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا فغلبه. هذا من أكثر أهل الأرض هم بنو إسرائيل، يعني قالوا بمثل هذا الكلام ودونوه ونسبوه إلى أنه من كلام الله. ولما حضرته الوفاة عليه السلام جمع أولاده من حوله وذكرهم بوصية الله للأولين والآخرين، وقد ذكرها القرآن: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. فهكذا كانوا حريصين على أن يوصوا أبناءهم بتوحيد الله ويعظمون أمر الشرك في قلوبهم حتى يجتنبوه. وهذا ختام قصة نبي الله يعقوب، إلا أنني رأيت من المهم جدا أن أذكركم بأمر مهم، أمر قد نغفل عنه كثيرا ونستفيد منه أشياء كثيرة. فمما يجب علينا أن نتنبه هو أن نثير الأسئلة، الأسئلة طبعا التي ينبغي أن نطرحها. هناك أسئلة لا ينبغي أن نطرحها، هناك أسئلة ينبغي أن نطرحها ناقفة عندها. من بين هذه الأسئلة: لماذا لم يعذب الله تبارك وتعالى قوم إبراهيم؟ لماذا لم يذكر أنه عذب قوم إبراهيم، قوم إسماعيل، قوم إسحاق، قوم يعقوب، قوم يوسف، قوم داود، قوم سليمان؟ هل سمعتم أن قومهم عذبوا؟ لا، لم نسمع بها. لماذا؟ هل آمنوا كلهم؟ فنقول لا، بل كتب لدعوتهم القبول والانتشار، كتب. إذن هذا لابد أن نفهمه وسنعلم لماذا أركز على هذا. شوفوا مثلا قوله عز وجل، انتبهوا: وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. أخسرين. فيقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: إن نصر الله تعالى لأنبيائه نوعان، نوعان: إما نصر إهلاك وعذاب استئصال كما فعل مع قوم نوح وعاد وثمود وقوم شعيب كما سيأتي وقوم لوط، هذا نصر لنبي من أجله عذب قومه، نصر. وش يسموه نصر؟ فيه عذاب واستئصال. وهناك نصر، لا، نصر حجة وبرهان، يعني الله عز وجل لم يجعل هذه الدنيا هي الدار التي يكون فيها الجزاء التام الشامل. أين يكون الجزاء التام الشامل؟ في الآخرة. فالعذاب في الدنيا يكون بحسب ما تتحقق به المصلحة. فمنهم من يعذبهم عذابا كاملا، منهم من يعذبهم عذابا لا يهلكهم كلهم، منهم من لا يعذبهم ولكن يقيم الحجة عليهم، منهم من يعذبهم بالسنان بالسيف كما حدث في بني إسرائيل ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إذن المهم أن ينصر رسله. وكتب لدعوة إبراهيم القبول، كتب لدعوة إسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف القبول في الأرض، لا يعني أن الناس كلهم آمنوا، ولكن آمن كثير من الناس في وقتهم. فلذلك تقرأ القرآن تجد في الأعراف، في النمل مثلا، القصص، تجد سبحان الله، يعني كيف يذكر الله عز وجل الأنبياء دائما مع بعض يقرنهم. وين تصيب نوح؟ وش تصيب هود؟ صالح، شعيب، صح، ولوط. وين تصيب هذا؟ تصيب مجموعين. وين يتكلم على إبراهيم؟ تصيب إسماعيل، إسحاق، يعقوب، يوسف، سليمان، داود. علاش هذه التفرقة؟ افتحوا القرآن وانظروا. قال العلماء في مقام إذا تحدث عن عذاب الاستئصال يجمع هؤلاء الأنبياء في مقام واحد وقصة واحدة ويعطف هذا على هذا، وإذا تحدث عن النعمة تحدث عن النبوة عن الحجة عن القبول فيجمع إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وداود وسليمان في مقام. أحيانا يجمعهم كلهم إذا تحدث وكان القصد هو بيان الأنبياء كما في سورة الأنبياء. سورة الأنبياء جاءت للحديث عن الأنبياء فجمعهم كلهم لأنه يريد أن يجمع شمل هؤلاء كلهم، إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. نقول هذا إخوة الكرام لئلا يقول جاهل كيف تكلل دائما دعوة الرسل بالفشل، ظن أن دعوة الرسل دائما فاشلة أو عذاب جاء فمش بان عليها، فكيف تطالبون بأن ننجح في دعوتنا؟ هؤلاء رسل وأنبياء لم ينجح، منين جاء؟ من أين لماذا هذا القول؟ من قال إن الأنبياء كلهم لم يكتب لهم القبول في دعوتهم؟ هؤلاء إبراهيم إسماعيل إسحاق يعقوب يوسف داود سليمان وغيرهم كثر كتب لهم القبول وأسلم على أيديهم ناس كفر، سرعان الناس ما ينسوا، الناس تنسى مع الأيام، فيعيد الله تعالى الكرة فيرسل إليهم رسولا مرة أخرى. أما أن تقول هذا الكلام فلا، بعض الرسل نعم قابلهم أممهم بالتكذيب وبالسخر والاستهزاء فعذبهم الله تعالى، هذه وقفة كان لابد أن نقف عندها حتى نعلم، ونحن نتحدث عن قصص الأنبياء ولا نعلم ما هو السر في تعذيب أقوام وترك أقوام آخرين. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى، موعدنا غدا إن شاء الله للحديث عن نبي مكرم عظيم ألا وهو يوسف عليه السلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه الغفور الرحيم.